بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، درسنا في هذه الليلة امتداد لكتاب النفقات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مؤلف متن دليل طالب الكرمي رحمه الله، يقول: وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. يعني الإنسان المتزوج له أن يؤدب زوجته بالحكمة، بالحجة، بالبيان، بالبرهان، بالوعظ، بالتذكير، بالتخويف، بالتهديد تارة إذا لم يستقم حالها إلا بذلك. فالله جل وعلا يقول: فعظوهن وهجروهن في المضاجع، وفي الآية قال: واضربوهن. فللزوج يقول أن يؤدب زوجته ولو كانت يعني عمرها بلغ 30 أو فوق ذلك أو ما بين ذلك أو ما فوق ذلك، لكن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة القصوى. والضرب ضرب يقوم الإعوجاج، لا يسبب الإعوجاج أو يسبب النفرة. فلا بد أن نعرف مفهوم الضرب للزوجة: ضربا غير مبرح، غير مؤذي، غير مزعج، لا يجرح لحما، لا يكسر عظما، وإنما يسبب الاستقامة. فإن كان الضرب سيسبب زيادة في النفرة وبعدا في العلاقات وتمزيقا للألفة فلا يلجأ إلى الضرب، لأن الضرب علاج يلجأ إليه عند الاحتياج. أما إذا لم يكن نافعا بل ثبت ضرره فالإسلام لا يأمر بالضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللإنسان تأديب زوجته وولده. كذلك الأب والأم يؤدبان أولادهم ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، ولو كان الابن أو البنت مكلفين يعني بالغ عاقل فإنه يؤدب، لكن هذا التأديب بمقدار الخطأ المرتكب. والعفو إذا كان في مكان العفو، وأن العفو هو الذي يقوم الإعوجاج فيلجأ إلى العفو. لكن إذا عفا وعفا ولكن رأى أن العفو يزداد فيه الابن أو البنت أو الزوجة انحرافا وإعوجاجا وسوء أدب فلا مانع من الضرب غير المبرح. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح إن أذنبوا، يعني إذا أخطأوا سواء في حق الله أو في حق الأب أو في حق الأم أو في حق غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه الجماعة إلا النسائي، يعني رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إلا النسائي هو الذي لم يروه من الجماعة. فالمقصود أنه لا يزيد على 10 أسواط إلا في الحد، لأن حد مثلا الجلد الزاني 100 جلدة، القاذف يجلد 80 جلدة. لكن بالنسبة للتأديب اللي هو مجال التعزير فلا يزيد على 10 أسواط إلا إذا كان مستحق العقاب مرتكب حد من حدود الله، فيتقيد بالحد الشرعي الذي نص عليه سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعزير أيها الإخوة والأخوات ليس له حد معين، سيأتينا في باب التعزير والتفصيل هناك إن شاء الله تعالى. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، لأن الملك أو الملك للسيد. يعني لا يلزمك أن تبيع عبدك أو أمتك الذين تملكهم بسبب أخطائهم ما دام أن الخطأ يسير وأنهم يقومون بحقوقك. والحق له، والحق له، فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامها بما يجب لها، أو مع قيام الزوج بما يجب لزوجته. فإن لم يقم بحقه، يعني لم يقم بحق عبده أو أمته، وطلب العبد أو الأمة بيعها أو بيعه، لزمه إجابته إزالة للضرر الذي حل بتلك المملوكة أو المملوك. وفي الخبر عبدك يقول أو عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني، رواه أحمد والدارقطني وبمعناه، حديث موقوف رواه أبو داود، وذكر في الإرواء في المجلد الثالث صفحة 316. هذا ما يتعلق بنفقات الآدميين. ننتقل الآن إلى نفقات البهائم من الإبل والبقر والغنم وغيرها. يقول رحمه الله: فصل في نفقة البهائم والرفق بالحيوان. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. على مالك البهيمة يعني أنت تملك إبل، بقر، غنم، حيوانات، طيور، لا بد أن تطعمها ولا بد أن تسقيها لئلا يصيبك ما أصاب تلك المرأة التي ذكر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته، وهو حديث امرأة دخلت أو عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري ومسلم. يعني هرة حبستها تلك المرأة فبسبب حبسها ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش، أطلقت سراحها لتأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا أيها الإخوة والأخوات في من حبس قطة، هرة، بسة ومنعها من الطعام والشرب حتى ماتت، فما بالك ببعض الدول الذين يعذبون المسلمين والمسلمات بأنواع العذاب ويحرمونهم من الطعام والشراب والنوم ويعذبونهم أقسى العقوبات والعذاب. أما يدري هؤلاء أن الله على كل شيء قدير وأنه ربما يعجل لك أيها المعذب العقوبة وتدور الدوائر، فربما تحل أنت محل هذا الذي جلدته أو عذبته فتعذب وتبهذل مع ما يدخر لك من العقوبات في الآخرة. فلا بد للمسلم والمسلم أن يتقوا الله حتى في البهائم. فالإسلام يبين حقوق حتى البهائم، فإذا كان هذا حق البهائم أيها الإخوة والأخوات فما بالك بحق الآدميين والآدميات، من باب أولى وأحرى. فإن امتنع عن إطعام وسقي البهائم فإنه يجبر على ماذا؟ يجبر على البيع أو التأجير لهذه البهائم. على لماذا؟ لأجل أن تعيش بالطعام والشراب، لأنه امتنع عن أداء الواجب، كمن عليه دين وماطل في قضاء الدين وهو قادر على وفاء الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني، يعني مماطلة الغني بحقوق الآخرين، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء يعني على غني قادر على الوفاء، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن لا بد أن يقوم مالك البهيمة بإطعامها وسقيها أو بيعها أو تأجيرها. فإن أبى مالك البهيمة أو عجز لفقره أجبر على ماذا؟ على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، إزالة للضرر عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنها تتلف إذا تركت بلا طعام ولا شراب، وإضاعة وبذلك تموت، وهذا إضاعة المال. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن إضاعة المال. فأنت مسؤول يوم القيامة عن مالك، فيما من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإذا تركت سقي بهائمك أو إطعام بهائمك هلكت، فأنت تكون بذلك أهلكت مالك والعياذ بالله، وستسأل يوم القيامة عن هذا المال. ويحرم لعنها، يعني لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يلعن حتى البهيمة، حتى البهيمة، حتى الإبل والبقر والغنم وغيرها من الحيوانات لا يجوز أن تلعنها، لأنه ما معنى الطرد؟ ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، فكأنك تريد طردهم وإبعادهم عن رحمة ربهم، فهذا خلل عظيم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه، ولعن كثيرا من أصحاب المعاصي، وألف كتاب الملعونون في الكتاب والسنة، جمع فيه الآيات التي ورد فيها اللعن، وجمع فيها الأحاديث التي ورد فيها اللعن لأصحاب وأرباب بعض المفسقات والمفجرات. فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، إزالة للضرر عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها. ويحرم لعنها لحديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان في سفر: فلعنت امرأة الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها، يعني ما على الناقة من أمتعها وأطعمها وأشربة، خذوا ما عليها ودعوها، يعني اتركوها في الصحراء ترد الماء وتأكل العشب، ودعوها فإنها ملعونة. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه: فكأني أراها، يعني أرى الناقة الملعونة التي أمر رسول أن يترك سراحها وأن يؤخذ ما على ظهرها، فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. وفي حديث أبي برزة: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، رواهما أحمد ومسلم. وكذلك يحرم على مالك البهيمة أن يحملها مشقا وما يشق عليها بأن يحمل عليها فوق طاقتها، لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار بالحيوان. وكذلك يجب أن يحلبها، لأن الحليب إذا كثر في ضرعها ضرها، فيحلبها لكن بشرط أن يكون هذا الحلب لا يضر ولدها، لأن اللبن خلق لمن؟ خلق لولدها، لأنه لما كانت حامل ما كانت تحلب، فلما نزل الحمل فإن اللبن در، در لمن؟ در لهذا المولود الجديد. إذن أنت أولا تبدأ بسقي الحليب لهذه المولودة أو المولود الجديد، للجمل، للبقرة، للناقة، الجمل ما يلد، للناقة أو للبقرة أو للشاة أو للعنز، تدع من اللبن ما يكفي لأولادها، وما بقي تأخذه للاستفادة منه. أما أن تحرم أولادها من لبنها فخطأ. ولذا يقول: وعليها وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به، وحلبها ما يضر ولدها، يعني يحرم عليه كذلك، يحرم لعنها ويحرم تحميلها مشقا، ويحرم أن يحلب ما يضر ولدها، لأن لبنها مخلوق لهذا المولود الجديد، أشبه ولد الأمة. ولعموم حديث: لا ضرر ولا ضرار. كذلك يحرم ضرب الحيوان في وجهه أو وسمه في وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه، رواه مسلم. ويجوز الوسم في غير الوجه لغرض صحيح، ويكره الخصاء، يعني رض الخصيتين لئلا تلد هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه العنزة أو هذه الشاة، لكن يجوز الوسم يعني بالكي بالنار في غير الوجه إذا كان ثم ضرورة، لأنه تجد أن كثيرا من الإبل موسومة، يعني عليها وسم القبيلة أو عليها وسم محدد لمالك البهائم، فإذا ضاعت أو تاهت يعرف ناقته أو جمله ولو بعد سنين بالوسم، فإذا كان ثم حاجة للوسم فلا حرج في ذلك، شريطة ألا يكون الوسم في الوجه. ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، إذا كانت هذه الحيوانات التي قصر في طعامها وشرابها لا يجوز أن يذبحها لإراحتها، وإنما يذبحها إذا كان يؤكل. أما الحمر الأهلية فلا يجوز أكلها، فلا يجوز أن تذبح لإراحتها، فالله أرحم بها منك أيها الإنسان. وذبح ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني لأجل إراحتها، لأن هذا فيه إضاعة للمال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت لا بدون ضرر، كبقر، كالركوب على البقرة أو التحميل عليها بما لا يضرها، وحمل وإبل وحمر لحرث، يعني يستخدم البقر للركوب والحمل وركوب الإبل والحمر لحرث، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس. أما حديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت البقرة لمن ركبها إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث، رواه البخاري ومسلم، أي هو معظم النفع أن الحيوانات تستخدم للحرث، يعني للزراعة وتحريك الأرض، ولا يلزم منه منع غيره إذا لم يضره. انتهى بهذا كتاب النفقات على البشر وعلى الحيوانات. ننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى باب جديد، وهو باب الحضانة أو الحضانة بكسر الحاء أو فتحها، الحضانة بفتح الحاء أو الحضانة بكسر الحاء. والحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن هو صدر المرأة، صدر الأم، لأن الطفل الرضيع تلزقه بحضنها، تضعه بحضنها، تضمه على صدرها. فباب الحضانة مأخوذ من الحضن، وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. والحضانة تكون للصغير وللمجنون وللمعتوه، يعني قليل العقل. فإذا كان الإنسان طفلا صغيرا لا يستطيع أن يخدم نفسه، أو مثلا معتوه لا يعقل، عنده نقص في العقل، أو مجنون، فيجب أن يحضنهم أحد، إما الأم أو من يقوم مقام الأم، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. باب الحضانة. إذن الحضانة لمن؟ لثلاث فئات: للصغار والمجانين والمعتوهين. طيب، تجب الحضانة والحضانة لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأنهم يهلكون بترك الحضانة والحضانة ويضيعون. يعني لو أن طفلا لم يبلغ 3 سنوات أو 4 سنوات ترك، لم يلبس ولم ينظف ولم يعني يطعم ولم يسقى، يهلك ولا ما يهلك؟ يهلك. إذن يجب أن يلزم أحد بحضانته على حسب قرب الأقارب له. وهي تعريف الحضانة لأنهم يهلكون بتركها، يعني بترك ويضيعون، فلذلك وجبت الحضانة أو الحضانة إن جاء من الهلكة والضياع، لأن بهذه الحضانة من قبل الأم أو أمهاتها، أو من قبل الأب وأمهاته أو إخوانه أو أخواته، فإنهم ينقذون هذا الطفل أو هذا المعتوه أو هذا المجنون من الهلكة والضياع. والحضانة تعريفها هي حفظ الطفل ونحوه غالبا عما يضره، والقيام بمصالح، هذا تعريف الحضانة، حفظ الطفل ونحوه غالبا، أي قلنا الطفل لصغره، والمجنون لجنونه، والمعتوه لعتهه، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بماذا؟ بخدمة أنفسهم، ولا يفرقون بين ما يضرهم وما ينفعهم. وهي حفظ الطفل ونحوه غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه، كغسل رأسه، رأس يعني الصبي والمجنون والمعتوه، وثيابه ودهنه وتكحيله، وربط الطفل الصغير في المهد ونحوه، وتحريكه أثناء النوم لينام، ونحو ذلك مما يصلحه. وكل هذا يشمل المجانين والمعتوهين والأطفال. أما ترتيب مستحقي الحضانة، يعني من هم الأحق بالحضانة، من هم المكلفون بحضانة الطفل وتربية الطفل وسقي الطفل وإطعام الطفل، يقول: والأحق بها الأم. لماذا اخترنا الأم ولم نختر الأب؟ لأن الأم فيها من الشفقة والرحمة والفراغ والعناية والاهتمام ما لا نجده في الأب. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، يعني أن الأحق بالحضانة الأم، لكن إذا كانت الأم هي الأخرى معتوها ولا مجنونة فلا حضانة لها، أو مثلا مطلقة ثم تزوجت فالحضانة لها ما لم تنكح، فإذا نكحت بطلت حضانتها، إلا إذا رضي أبو الغلام أبو الطفل أو أقارب الطفل أن تحضنه أمه ولو بعد زواجها فلا مانع من ذلك. والأحق بها يعني بالحضانة الأم لشفقتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم ابن عمر ابن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر: ريحها، يعني ريح أمه، وشمها ولطفها خير له منك، خير له يعني للطفل الصغير منك أيها الأب. رواه سعيد، ولكن هذا الأثر ضعيف، كما ذكر ذلك الألباني في إرواء الغليل المجلد السابع صفحة 244. واشتهر ذلك في الصحابة فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح، ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة. يعني المرأة إذا طلقت لا يجوز للزوج السابق أن يلزم زوجته المطلقة بإرضاع طفله إلا مقابل أجرة إذا طلبت ذلك، وإذا طلبت أجرة قدمناها على امرأة أخرى تريد نفس الأجرة، لأن أمه أرحم به وأشفق به، ولبن أمه أنفع له من لبن غيرها غالبا، ولو بأجرة مثلها. والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع، لأن الأم بلا شك ما في أحد أشفق وأقرب مثل الأم، ولا يشارك الأم أي قريب إلا الأب، لكن الأب ليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه الأب، لأنه عنده أعمال وارتباطات، وإنما يدفع الرجل هذا الطفل الذي ألزمناه بحضانته إلى من يحضنه من قريباته على حسب الأولويات، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد الأم من هو الأحق بالأذى؟ إذا تعذرت الأم لكونها تزوجت بعد أن طلقت من قبل الزوج الأول والطفل للزوج السابق، من تنتقل حضانة له؟ أمهات تلك المرأة، يعني جدته من ناحية جدة الطفل أو المجنون أو المعتوه من ناحية أمه، ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقبى وعمر بالمدينة، قاله أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم يلي الأم وبعد أمهات الأم، يعني بعد جدات الطفل من ناحية أمه، تنتقل الحضانة لمن؟ إلى الأب، لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. ثم أمهات الأب لأنهن يدلين بعصبة قريبة وهو الأب. ثم الجد لأب، يعني أبو الأب لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته، يعني أمهات الأب القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة، يعني يرثن بالعصبة. ثم الأخت الشقيقة لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب. ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات. ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها. ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب لإدلاء الخالات بالأم وعنه، يا لعن أحمد حنبل، أن الخالة تقدم على الأب لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري ومسلم. ثم العمات كذلك، أي تقدم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب لأنهن يدلين بالأب. ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة، فقدمنا على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب، ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب، فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا. قال في الشرح: وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة انتهى بمعناه، وصحح الألباني هذا الأثر. أما موانع استحقاق الحضانة، يعني هناك أناس من الأقارب لا يستحقون الحضانة مع وجودهم، في هناك موانع إذا وجدت في الشخص الذي يلزم بالحضانة لا يصلح للحضانة. مثل إيش؟ مثل الرق، إذا كان مثلا جده أو جدته الذين وصلت إليهم الحضانة أو بالترتيب فيهم رق إما مبعض أو مملوك بالكامل، ما يصلح للحضانة الرقيق. لماذا؟ لأن الرقيق ملك لمن؟ لسيده، فلا يستطيع أن يتفرغ أو تتفرغ للحضانة. ولذا يقول في موانع استحقاق الحضانة: لا حضانة لمن فيه رق ولو قل، يعني مبعض، لأنها ولاية وليس هو من أهل الولاية اللي هو الرقيق، لأنه الرقيق مملوك وما ملك. ولا لفاسق ظاهرا، يعني واحد فاجر لا يؤمن على حماية الطفل، أو المرأة فاجرة التي هي خالته أو عمته أو جده جدته أو أحد أجداده الذين وصلهم الحضانة، وصلنا بهم إلى إجابة الحضانة عليهم لكن وجدناهم فسقة لا يؤمنون حتى على الطفل أو الطفلة، فلا حضانة لهم، لأنه لا يوثق بالفاجر والفاسق في أداء واجب الحضانة. ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشأ على طريقته. ولا لكافر على مسلم، يعني ما يجوز أن نسلم طفل مسلم مجنون مسلم معتوه مسلم لكافر يتولى حضانته. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يجوز للفاسق أن يتولى الحضانة فمن باب أولى ألا يتولى الحضانة الكافر على المسلم. ولا للزوجة ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظون، للحديث السابق، يعني امرأة مطلقة وهي ملزمة بحضانة ابنها أو بنتها في طفولتهم أو في يعني في صغرهم أو لكونهم مجانين أو معتوهين، ثم هذه المرأة المطلقة تزوجت ومعها أولاد من زوجها المطلق الأول أو الثاني أو الثالث ما ندري أيهم، فعندئذ لا يجوز إذا تزوجت بأجنبي ليس له قرابة بهذا المحظون، سواء كان المحظون طفلا أو مجنونا أو معتوها، فإنها لا تتولى حضانته. ومتى زال المانع، يعني طلقت من هذا الرجل فرجعت للتفرغ لحضانة أطفالها من زوجها السابق، فلا مانع أن تعود الحضانة لها. أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، يعني تنازل أحد الملزمين بالحضانة عن حضانته ثم بعد ذلك تأسف على ما أقدم عليه من تخليه عن الحضانة، فله الحق أن يعود إلى حضانته ويعود الحق لأصحابه لقيام سببها مع زوال المانع. وإن أراد الأب والأم السفر، وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع في المقيم وأحق بالحضانة إزالة لضرر السفر. إذا كان السفر بهذا الطفل المحظون أو المجنون المحظون أو المعتوه المحظون أنه إذا سفر به ربما يهمل وربما يتيه وربما يضيع وربما يضيع وربما يجوع وربما مثلا يعطش وربما يهمل، فلا يقر هذا الملزم بالحضانة بالسفر به، بل يلجأ أو تنتقل الحضانة إلى من هو أولى به من بعده أو من هو على درجته. وإن كان السفر لسكنة واستمرار في الإقامة وهو مسافة قصر، يعني 80 كيلو فأكثر، فالأب أحق بالحضانة إن كان الطريق آمنا، يعني ما في الطريق لصوص وحرامية ربما يسرقون هذا الطفل أو المعتوه المجنون أو يعتدون عليه، لأنه الذي يقوم بتأديبه اللي هو الأب وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ربما يضيع، إذا كان في بلد ليس فيه أبوه، الأب في بلد والطفل أو المعتوه المجنون في بلد آخر ولا يقوم هذا الذي التزم بالحضانة بحقه، فإن الأب هو الأولى بالحضانة في تلك الحال لئلا يضيع نسب هذا الطفل أو المجنون أو المعتوه، أو لئلا يضيع في أخلاقه. وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر الأب فالأب أحق، ودونها أي دون مسافة القصر فالأم أحق. إذا كان دون مسافة القصر فالأم أحق بالحضانة لأنها أتم شفقة من الأب، ولأن مراعاة الأب له ممكن، يعني ممكن إذا كان المسافة اللي بين إقامته وإقامة مولوده يستطيع أن يراقب ابنه ولو كان بعيدا قليلا، لكن إذا كان مسافة قصر لا يمكن أن يصل إلا بسفر فربما أهمل حضانة هذا الطفل الذي ألزم بحضانته. إذن فالأم حق لأنها أتم وأشفق، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما سبق عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضرة الآخر. أما إذا كان الأب يريد أن يأخذ هذا الطفل أو هذا المعتوه هذا المجنون من أمه قسرا وغصبا وعسرا ويريد المضار بأمه فهذا لا يجوز له وحرام عليه، فالأم إذن تكون أحق بحضانته كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولا بد كذلك في الحاضن من وجود شروط، أن يكون مسلم وأن يكون عاقل وأن يكون ملي يعني قادر على الإنفاق، وأن يكون من لا بد من وجود الأهلية للاطلاع بمهمة الحضانة، يعني مهمة الحضانة ما هي بسهلة. وشروط الحاضن أن يكون عاقل، ما يكون مجنون أو معتوه أو سفيه أو فاسق أو فاجر أو كافر، لا بد أن يكون إيش عاقل، وأن يكون بالغ، ما يكون طفل صغير، الطفل لا يحضن نفسه كيف يحضن غيره، فإذا لا بد أن يكون عاقل وأن يكون بالغ وأن يكون قادر الحاضن على التربية، سواء كان الحاضن ذكرا أو أنثى. كذلك فلا حضانة لا للكفيفة ولا المريضة، لأن الكفيفة العميانة ما كيف بتشاهد أخطاء هذا الطفل أو هذا المعتو كيف ستحفظه، والمريضة لا تستطيع أن تخدم نفسها فضلا عن أن تخدم طفلها أو المعتوها أو المجنون، أو معها من يبغض الطفل ويؤذيه ويزعجه ويضربه ويفتك به ويزعجه ويؤذيه، فهذا لا يجوز له الحضانة، تنتقل الحضانة إلى من هو أولى منه. كذلك أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون أمينا يعني يؤتمن على الطفل أو على الطفلة، وأن يكون مسلما لا يكون كافرا، وأن لا تكون المرأة التي هي الأم متزوجة، أما إذا تزوجت بأجنبي عن المحظون انتقلت الحضانة منها إلى غيرها. كذلك أن يكون الحاضن حرا يعني ما يكون رقيق. إذن الشروط كم؟ 7 شروط الحاضن: العقل، البلوغ، القدرة على التربية، الأمانة والخلق، الإسلام، عدم التزوج من زوج آخر لا قرابة ولا علاقة له بالمحظون، 7 الحرية بأن لا يكون رقيق مبعض أو كامل الرق. الآن ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى فصل في الحضانة بعد 7، كل كلامنا السابق في الحضانة لمن كان دون 7 سنين، الآن نحاول أن نبين من هو الذي يتولى الحضانة بعد 7 سنين، أو ما هو حال المحظون بعد 7 سنين. إذا بلغ الصبي المحظون 7 سنين وكان هذا الطفل أو الطفلة عاقلا و يعرف الذي ينفعه من الذي لا يضره، فإنه يخير بين أن يحضنه أبوه أو أمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد والشافعي وصححه الألباني في إرواء الغليل. وعن أبي هريرة أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، يعني أن يترك حضانته عندي له وأن يتولى حضانته هو، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني، يعني ابني هذا الصغير، من بئر أبي عنبة وقد نفعني، لأنه بعد 7 ينفع الولد غالبا أمه أو أباه، وقد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، يعني ينادي الغلام هذا اللي بلغ 7 سنين، فيقول لهذا الغلام بحضور أبيه وأمه، حضور أب وأم هذا المحظون، يقول: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد وكذلك الأثر صحيح. وعن عمارة الحرب: خيرني علي بين أمي وعمي، وكنت ابن 7 أو 8 سنين، وهذا أثر ضعيف. ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق، واختياره دليل ذلك. قال في الشرح: ولأنه إجماع الصحابة، فإن اختار أبا قال: لا، أنا أريد حضانة أبي بعد ما بلغ 7 سنين 8 9 10، قال: لا، أنا ما أريد أن أجلس عند أمي، أنا أريد أن أجلس عند أبي. فمثلا نسأل: ليش اخترت أباك؟ قال: لأن أبي يتركني ألعب وأعبث ولا يلزمني أن أذهب إلى المدرسة، أما أمي دائما تعلمني وتدرسني وتحل الواجبات معي وتلزمني بحل الواجبات وترغمني على الذهاب إلى الدراسة، فلا أريد أمي. فأيهما أولى بالحضانة في هذه الحالة؟ الأم، لأن الأم تريد أن تدرسه سواء في البيت أو في المدرسة، وأن تؤدبه وأن تربيه على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. أما الأب يريد لولده أن يلعب ويعبث ويمرح ويلعب ويتعب، فضيع مستقبله ولا تعلم ولا فقه شيئا من دينه ولا من أمور دنياه. فإذا لا يتولى الحضانة إلا من هو جدير بالتعليم والتربية وتقويم اعوجاج هذا الطفل. ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق، واختياره دليل ذلك. فإن اختار المحظون أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه أبوه ويعلمه أبوه ويؤدبه أبوه، ولا يمنعه الأب، لأن الحضانة صارت للأب، لا يمنع هذا المحظون سواء كان طفلا أو طفلة، ولا يمنع من زيارة أمه، ولا تمنع أمه من زيارته وتمريضه إذا مرض، لما فيه من الإغراء. يعني إذا ترك، يعني لو حرمناه من أمه فهذا نغريه بالعقوق وقطعة الرحم، والرحم الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا يجوز أن نعين هؤلاء الأطفال على العقوق لآبائهم أو أمهاتهم. فلا يجوز للأم إذا تولت الحضانة أن تمنع أطفالها ذكورا وإناثا صغارا وكبارا من زيارة أبيهم، إلا إذا كان زيارتهم لأبيهم تضرهم، لأن أباهم فاجر فاسق مجرم، يعلمهم احتسال المخدرات وشرب المسكرات ولعب القمار والمفسقات والمفجرات فيمنع. لكن إذا كان الأب صالحا والأم صالحة فلا يجوز من له الحضانة من أب أو أم أن يمنع أولادهم من الأم، أو الأم تمنع زيارة أبيهم أو زيارتهم لأبيهم. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه كان عندها ليلا. إذا اختار حضانة أمه يكون عندها في الليل لأنه وقت الانحياز إلى المساكن، وعند أبيه في النهار ليعلمه أبوه ويؤدبه أبوه لئلا يضيع، ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع. وإذا بلغت الأنثى 7 سنين كانت عند من؟ عند أبيها، ما تخير. الغلام الذكر إذا بلغ 7 يخير: إن أراد حضانة أمه ألحقناها بأمه، وإن اختار حضانة أبيه ألحقناه بأبيه. لكن لا، دائما انتبهوا في باب الحضانة، لا يقر المحظون عند من لا يصلحه، لا بد أن يكون هذا الحاضن يسعى في صلاح هذا المحظون ويهتم ويربي ويعلم. وإذا بلغت الأنثى يعني المحظونة 7 سنوات كانت الطفلة عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفر، ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسه على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى. يعني الأنثى إذا بلغت 7 فإنها لا تخير بين أمها وأبيها، وإنما يأخذها أبوها، إلا إذا ادعت أمها أن أباها لا يصلح للحضانة لفسقه لفجوره لعتهه لجنونه لمرضه، فيه أشياء من موانع الحضانة، فلا الحق في ذلك والقاضي يحكم بينهم. ويمنعها الأب. وإذا بلغت الأنثى 7 سنين كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. ويمنعها الأب ومن يقوم مقاما من الانفراد بنفسها، يعني لا يترك الفتاة تختري بنفسها بلا حاضن بلا مربي بلا مراقب بلا ملاحظ بلا حاضن، ما يصلح لأنها تضيع ربما تفسد ويفجر بها الفجار. ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسه خشية عليها، ولأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين. ولا تمنع الأم من زيارة بنتها أو من زيارة أبنائها، ولا الأم من زيارة ولا الأطفال من زيارة أمهم إن لم يخف الفساد. يعني إذا كانت أمهم فاسدة والحضانة للأب، فإن ذهبوا إلى أمهم أفسدتهم وعلمتهم الإجرام والفسوق، فلا يجوز أن يذهبوا لأمهم. أما إذا كانت الأم صالحة وليس عليها ملاحظات تقلل من عدالتها أو تجرح عدالتها، فلا مانع أن يذهب الأولاد للأم وأن تأتي الأم لأولادها. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد أو إن لم يخف الفساد، وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها. أما حضانة المجنون، الآن كل أكثر كلامنا السابق عن حضانة من؟ عن حضانة الطفل العاقل. الآن ننتقل إلى حضانة المجانين والمعتوهين. المجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولو بلغ 7 أو 10 الأكثر، صغيرا كان أو كبيرا، لحاجته إلى من يخدمه هذا المجنون أو المجنونة ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، كما سبق أن قلت لكم ذلك، أنه لا يترك المحظون بيد من لا يصونه، لا بد أن لا يتولى الحضانة إلا من يصلح هذا المحظون ويصونه ويحافظ على أخلاقه، لأن وجود هذا المحظون كعدمه، فتنتقل الحضانة عن هذا الفاسق الفاجر إلى من يليه من باب الصلاح والتقى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها، يعني عن حفظ بنته، أو يهمله، يعني يهمل هذا المحظون لاشتغاله عنه بتجارة بسفر بغيره، أو قلة دين أبيها، يعني والأم قائمة بحفظها، قدمت الأم على الأب في الحضانة. وكذا إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا لمن؟ للأم فقط، لأن الأب لن يقوم بالحضانة بنفسه، سيدع بنته أو ابنه عند من؟ عند ضرة أمهم، عند زوجته الجديدة، فربما هذه الزوجة تكون مفسدة لهم وتكون متسلطة ومزعجة ومؤذية وتضربهم وتفتك بهم، ربما تحرمهم الطعام والشراب، وربما تمكنهم من الفساد، فعندئذ تسقط حضانة الأب وتنتقل الحضانة إلى من؟ إلى أمهم. هذا معنى قوله: وكذا إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. طيب، أحد عنده سؤال أيها الإخوة والأخوات عن باب الحضانة؟ والله هذا الذي يظهر، لكن الآن ما عندي يقين بهذه المسألة. هو اللعن، لا شك أن اللعن محرم ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز أن يلعن إلا من لعنه الله في كتابه، مثل نقول لعن الله المصورين، لعن الله كذا، من لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذا لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ألا لعنة الله على الكاذبين، لكن اللعن لغير ذنب ولغير جريرة ولغير جريمة لا يجوز. وإذا لعن أحد أحدا فقال فقام هذا الملعون برفع الأمر إلى القضاء فالقاضي يعزل هذا اللاعن بعد أن بلا شك بعد أن يحقق مع اللاعن وش ملابسات الموضوع. لكن كلمة القتل لو قال قاتلك الله هل معناها لعنك الله؟ لعلها إن شاء الله تبحث في الدروس القادمة إن شاء الله. مشتهر عنها إيش؟ معروفة. أنا قلت لك قبل قليل يا أخي الفاضل أن الأم إذا كانت الحضانة لها ولكنها فاسقة أو فاجرة فإنها لا تقر ولا تكون لها حضانة، لأن هذه يجب أن يقام عليها لا أن تحضن غيرها وتفسد غيرها. نعم. والله إذا كان زيارة هؤلاء الأولاد إلى أمهم سيكون سببا مباشرا في انحرافهم وفجورهم، الأب يربي والأم تهدم. فكما قال الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فلا بد الإنسان يلاحظ، لكن بإمكانه أن يمكن أطفاله وأولاده من زيارة أمهم بصحبة خالتهم عمتهم قريبتهم حيث أنها تكون حاجزا بين أمهم وبين إفسادهم، ولا يعني يطيل المدة والإقامة عند أمهم. أما إذا كان بقاؤهم عند أمهم سيكون سببا في انحرافهم وفسادهم وفجورهم فلا يمكنون من زيارة أمهم إذا كان تفسدهم وتعودهم على العقوق لأبيهم وعلى التمرد على الأوامر والنواهي، لا يقر. نعم. طيب ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى كتاب جديد وهو كتاب الجنايات. يقول المصنف رحمه الله كتاب الجنايات. أولا ما هي الجنايات؟ الجنايات التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمع على تحريم القتل بغير الحق. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالآية من سورة النساء آية 92 وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا يجب على المسلم ألا يقدم على قتل مسلم أو غير مسلم إذا كان من المعاهدين أو من أهل الذمة. من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة، فلا يجوز أن يعني يعتدي على أحد بسفك دمه أو انتهاب ماله أو مثلا الاعتداء على جسده أو الاعتداء على عرضه. فلا بد أن المسلم يحافظ على حقوق الآخرين. وقد عقد العلماء للتعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للتعدي على العرض والمال كتاب الحدود. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والتعدي على البدن هو ما أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم أو قاله صلى الله عليه وسلم فإذا الجناية كل فعل وقع على درجة التعدي، سواء كان في مجال الأموال أو في مجال الأعراض والغصب والسرقة والخيانة والإتلاف، كل هذا من باب الجنايات. إذن الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. طيب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فالثيب الزاني عن المرأة أو الرجل إذا زنيا بعد الإحصان، يعني بعد أن سبق لهم زواج شرعي صحيح، فإنهم يرجمون بالحجارة حتى مفارقة الحياة. والنفس بالنفس، القاتل يقتل ما لم يتنازل أولياء المقتول. والتارك لدينه يعني الذي ترك دينه وارتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه. المفارق للجماعة، فمن قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، يعني المتعمد للقتل، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل هو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن. والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل. إذن القتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره، يعني العمد يعني أن يكون متعمد القتل لكن ضربه ضربا خفيفا بصوت أو بعصا خفيفة في غير مقتل ثم مات، فهذا يسميه العلماء شبع عمد. لكن إنسان أطلق رصاصات على هذا الرجل أو على هذه المرأة، هذا قتل عمد. لكن والله مثلا أطلق رصاصة على طير، ولكن صار في الطريق هذه الرصاصة بني آدم في الشجرة ما درى عنه، مثلا في واحد بني آدم رأى صاعد الشجرة أراد أن يصيد، ما شاف الآدمي هذا في ظلام الليل أو كذا، فقتل هذا الآدمي والآدمية. هذا يسمى إيش؟ يسمى خطأ، ما أراد أن، لكن إنسان لا تعمد ضرب بغير قاتل، صوت أو عصا خفيفة، يبزغ عصا غليظة، ولو لا أضربه بالعجرة على رأسه، العجرة هي يعني العصا الغليظة، فهذا شبه عمد أو عمد. فلا بد هذه الأمور، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ، من هو اللي يحددها؟ القاضي. لأنه لا يمكن أن يقتل هذا القاتل سواء كان خطأ عمدا أو شبه عمد، لا يمكن أن يقتل إلا بحكم قضائي. وعندنا في السعودية بفضل الله وكرم يحكم الكتاب والسنة في المحاكم وغيرها، فالقضاة القتل لا يحكم بها قاضي بمفرده، لابد مجموعة من القضاة ثم ترفع إلى هيئة التمييز سابقا إلى هيئة الاستئناف لاحقا، ثم ترفع إلى هيئة المحكمة العليا، ثم بعد ذلك ترفع إلى الملك، فالكل يتفقون على قتل هذا الآدمي، وثبتت الأدلة وانتفت الموانع وكل شيء واضح كالشمس ربعة النهار، عندئذ ينفذ القتل. لكن بدون ذلك ما ينفذ القتل، لا بد من التحقق والتثبت، ويكون القتل يعني القاتل هذا الذي أردنا أن نحكم عليه بالقتل أن يكون قتل عمدا. طيب، إذن القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. طيب ما هو العمد؟ قال العمد العدوان، ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره. أو الدية، يعني تنازل أهل الميت أهل المقتول فيتنازلون، مثلا قالوا لا احنا ما نريد، يقول لكن نريد الدية، فالولي مخير بين طلب القتل وبين طلب الدية أو التنازل بلا مقابل، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآية في سورة البقرة آية 178. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، أن يفدى أو يفدي، متفق عليه. فإن اختار القود وهو القتل فله أخذ الدية والصلح على أكثر من الدية. قال الموفق بن قدامة المقدسي: لا أعلم فيه خلافا، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل من القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف، والجمع حقاق، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة بفتح الجيم والذال، وهي التي عليها ما التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. والحق بكسر اللام والحق بكسر الحاء الحاملة. وكلمة العقل في الأصل القتل، والصحيح ما أثبتنا. والمراد بالعقل هنا الدية. ولما كان القاتل يجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها سميت عقلا. طيب، وروي أن هدبة ابن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين الابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، ولأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها. وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، رواه مسلم. وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا، يعني هذا تعريف القتل العمد، أن يقصد الجاني يعني المعتدي القاتل من يعلمه آدميا، وهذا الآدمي معصوم يعني مسلم، يعني معصوم لأنه مسلم أو ذمي أو معاهد، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني بهذه الآلة، محددا كان هذا الذاء محددا أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. يقول رحمه الله: عفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. والآية من سورة البقرة آية 237 أو 237. وفي الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، رواه مسلم. والعمد هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن قتله موته به، سواء كان هذه الآلة التي استخدمها محددة يعني شديدة الفتك أو كان غير محددة، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. وكما أسلفت، تحديد القتل هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ يرجع إلى القضاة. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم القتل، إن صلح فعل كل واحد منهم القتل، يعني واحد اجتمعوا، لو اجتمع 70 من أهل البلد الفلانية مثلا على قتل مسلم أو معاهد أو ذمي قتلوا به جميعا، قتلوا 70 كلهم مشتركون في القتل أو أكثر أو أقل، فالمسألة ما هو يعني تتحدد بقاتل واحد فقط، ربما يكون القاتل واحد وربما يكون القاتل مجموعة، وربما أن يكون القاتل حاضر والآمر بالقتل غائب فيناله كذلك شيء من الجزاء. طيب، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم القتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر 100 لإجماع الصحابة، يعني واحد جرح جرح خفيف وواحد جرح جرح ثقيل، فعلى كل التحديد هذا عند القضاة. وروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء، فقتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وهذا الأثر ضعفه الألباني. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف، يعني هؤلاء الصحابة، فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف، يعني لو أن جماعة قذفوا شخصا أقمنا الحد على الجميع القاذفين، سواء كان القاذف واحدا أو أكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لكن لا بد أن يكون هؤلاء كلهم من البالغين العاقلين مكلف. ويفارق الدية فإنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض، هو لا يمكن أن نقول عليه 1/4 قصاص ولا 3/4 قصاص، هل قصاص قتل وإنهاء وإزاق الروح، لكن الدية قد تتبعض، يعني ممكن يقول والله أنا أرضى بنصف الدية أو بربع الدية أو بثلاثة أرباع الدية، وإن ترتبت الجناية كان قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة والثاني هو القاتل، يعني اجتمعوا على قتله، واحد قطع يده وبقي حيا، الآخر أجز عليه وقتله، فالأول نقطع يده والثاني نقتله لأنه قتل. وهذا ربما أن القضاة يرون ما لا نرى، لأنهم سيدرسون ملابسات القضية والمحققون في القضية سيتضح لهم ما لا يتضح للمدرس والمعلم، فلا بد أن هذه الأمور يعني لا يكتفى بواحد أو باثنين، لا بد أقل شيء من ثلاثة من أصحاب الفضيلة القضاة، وهذا المعمول به في المملكة العربية السعودية، أنه لا بد في قضية القتل أن يحكم بها أكثر من قاضي، ثلاثة فأكثر. طيب، ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب بالقصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض، وإن ترتبت الجناية كان قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع، كما لو اندمل القطع ثم قتله، وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت، ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها، وإن أجافه يعني جائفة نوع من أنواع الجروح يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة، ثم ذبحه آخر فالقاتل يعني هو الثاني، لأن حكم الحياة باق كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أيس ما أيس منه فقبلت الصحابة عهده، يعني لما جرح وهو يصلي الفجر رضي الله تعالى عنه، وأجمعوا على قبول وصاياه، وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف، فالقطع حكم المتسبب، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع، قاله في الكافي. هذه أمور أيها الإخوة والأخوات تتعلق بأصحاب الفضيلة القضاة، يعني واحد رمى رجلا من شاهق من جبل من قمة جبل أو من الدور العلوي من البيوت والعماير بلا شك يريد قتله، لكن واحد قبل أن يصل الأرض قبل أن يموت بتر رأسه، فأيهما الذي يقتل؟ يقتل القاتل اللي في الأرض الذي استقبله وبتر رأسه. طيب الذي ألقاه من فوق هذا أراد قتله لكن من قتل بسببه؟ فهل يقتل هذا؟ هذا يرجع إلى القضاة، ما نستطيع أن نتجرع على هذه المسائل، لأن القضاة يرون ما لا نرى، ولأنهم يجتمع لديهم من الملابسات الحال ما لا يعني يتجمع للمدرس أو المعلم. ومن قطع أو بط يعني أبان أو بط يعني شرط يعني جرح سلعة يعني جرح جرحا في بدن هذا الإنسان من مكلف بلا إذنه فمات، أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات، فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه. الثاني هذا ما يتعلق بالعمد أيها الإخوة، ومعنى بط يعني جرح جرحا ومن قطع النوع الثاني بعد العمد شبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل قاله في المغني، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بصوت أو عصا أو خنج أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات، فلا قود عليه، والدية على العاقلة وهم أقارب القاتل. في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح، في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. رواه أبو داود والحديث صحيح. وحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها لأن المقتولة حامل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ويحمل الحجر على الحجر الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط، جمعا بين الأخبار، يعني ما يكون العصا الخفيفة التي لا تقتل غالبا، أو مثلا حجر صغيرة أما حجر كبيرة، أو يأخذ العصا مثلا عمود الخيمة ويضرب بها، هذا قتل عمد. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط يعني بعمود خيمة فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة يعني غرة عبد أو أمة، وقضى بالدية على عاقلتها. الغرة بضم الغين وتشديد الراء وفتحها أصلها البياض في وجه الفرس، وهي هنا العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله. فقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، يعني القتل العمد لا تحمله الورثة من ورثة المقتول، لا ورثة القاتل، والعاقلة لا تحمل العمد يعني قتل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأنه مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به. ومن قتل الخطأ التسبب في القتل، كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق أو أوقف سيارته في الطريق فتلف بسبب ذلك إنسان. والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لمن؟ للولي. طيب، هذا النوع الأول قتل العمد وسبق بيانه، قتل شبه العمد وسبق بيانه. الآن بقينا في القسم الثالث وهو الأخير، قتل الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا، ومثل أن يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا، أو يقطع لحما من يعني يذبح في الذبيحة فتعرض لمرور إنسان أو كذا فذبحه بهذه السكين، فإنه يرجع إلى موضوع قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ. طيب، الثالث خطأ هو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا، أو رمى من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن فتبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر: أجمع على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، انتهى. وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف يعني كخطأ المبلغ البالغ العاقل، لأنه لا قصد للصغير والمجنون. قال في الشرح: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه يجب فيه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط دون الدية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ، ماذا يجب؟ الكفارة على القاتل. ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. طيب، يرد هنا سؤال: هل في قتل الخطأ أو من كفارة قتل الخطأ إطعام 60 مسكينا؟ الجواب لا. انتبهوا لهذا، كفارة القتل الخطأ ليس فيها إطعام، وإنما هي عتق رقبة، فإن تعذر عتق الرقبة فإنه يلجأ إلى صيام شهرين متتابعين. طيب، ففي القسمين الأخيرين وهم شبه العمد والخطأ الكفارة على من؟ على القاتل. والدية على من؟ على العاقلة. من هم العاقلة؟ هم ورثة القاتل، ورثة القاتل يتحملون الدية، توزع عليهم على حسب أنصبائهم من التركة، وكذلك تقسم على 3 سنوات، تقسم العاقلة على العاقلة لمدة 3 سنوات، يعني لا يلزمون بالكاش يعني بالنقد المفاجئ، وإنما ينظرون 3 سنوات. طيب، يقول ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد الخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وللأحاديث السابقة ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقائه متاعه في البحر ففعل، بإلقاء متاعه في البحر ففعل، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. وبذلك نقف على باب شروط القصاص في النفس، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.